السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ختم التدبر. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الجزء الحادي عشر. اتكلمنا امبارح عن أوله، احنا كنا بنتكلم عن الجزء العاشر تحديدا سورة التوبة اللي ممتدة معانا للجزء الحداشر في أغلبه. فخلاص مش هنتكلم تاني عن سورة التوبة النهاردة. اللي عايز يعني يتذكر ما قلناه في شأن سورة التوبة والرسائل الختامية لسورة التوبة، لأن زي ما قلنا أنها من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي أنها رغم ما فيها من الوعيد ومن العذاب كما قال سيدنا حذيفة إنكم تسمونها التوبة وإنها سورة العذاب، نزلت بالعذاب على المنافقين والمجرمين، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، كما أنها كان فيها هذا، لكن كان أيضا فيها فتح باب التوبة للجميع، لكل طوائف البشر اللي مذكورين في السورة يفتح لهم الله عز وجل باب التوبة. النهاردة بقى هنتكلم عن السورة التي تليها، وبعد شوط من القرآن المدني الأنفال والتوبة نرجع تاني للقرآن المكي، وتحديدا في آخر العهد المكي. يعني لو قلنا أن سورة التوبة في آخر العهد المدني، في آخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فسورة يونس في آخر العهد المكي، وتكاد تكون في ذروة الاستضعاف في العهد المكي. يعني لو حبينا حتى ممكن نقول أنها سورة تحوي رسائل الاستضعاف، يعني بيقول رسائل سورة يونس هي رسائل في زمن المحنة، في زمن الأزمة. سورة يونس نزلت في ظروف صعبة جدا، وفي يمكن في أحلك فترة في العهد المكي. من جمهور المفسرين إنها نزلت في التوقيت ما بين العام التاسع للعام الحداشر، وإن كان فيها عام الحزن، وهذه الفترة فترة صعبة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فترة استضعاف شديد، هنقول بعض الملامح منها. وهي سبحان الله نازلة باسم نبي، هي أول سورة في القرآن باسم نبي من الأنبياء، واسم السورة ده فيه ملمح وإشارة، وقصة سيدنا يونس فيها ملمح وإشارة تناسب هذا التوقيت، توقيت زمن المحنة وزمن الأزمة الشديدة اللي بيمر بها المؤمنون. لكن هنخليه للآخر، لأن سورة قصة سيدنا يونس هنختم بها السورة إن شاء الله. فسورة يونس وهي بداية للسورة المكية زي ما قلنا، بعد سورتين من السورة المدنية. والقرآن كده أخوانا مراوحة بين المكي والمدني، يعني فكرة أن أنت تلاقي مثلا الجزء الأولاني مكي والجزء الثاني مكي، لا صعب بقى نتكلم عن سورة التوبة تاني، يعني عشان بس ده احنا أصلا في الأيام القادمة هيبقى البث فيه صورتين، عشان الجزء من هنا ورايح هيبقى الجزء فيه صورتين، فهنحاول ان احنا نتكلم عن الصورتين ان شاء الله. لسه ما قررتش بقى هعمل بثين ورا بعض افصلهم، ولا خليه بث واحد طويل وخلاص. يعني برضو تقولوا لنا ارائكم كده باذن الله، يعني ايه الافضل؟ هل مثلا في سوره الاسراء والكهف نعمل بث للاسراء، وبعدها مثلا بدقيقتين نعمل بث للكهف، ولا نخليه بث واحد طويل؟ مش عارف، برضو انتم تقولوا رايكم في هذا الامر. نرجع لسوره يونس. فسوره يونس زي ما بقول لحضراتكم زي القرآن، ما بنقول إن هو في مراوحة بين المكي والمدني، سورة يونس هي بقى بداية تانية للقرآن المكي، وفيها بعض الخصائص كده نقولها كده قبل ما ندخل في موضوع السورة. وهتلاحظ وانت بتقرأ سورة يونس النهاردة وانت في خدمة التدبر، انك هتلاقي سورة يونس من اكتر السور اللي ورد فيها لفظ الحق بمشتقاته. لفظ الحق بمشتقاته جاء في سورة يونس 23 مرة، أعلى معدل في القرآن تقريبا، يليه على طول بعدها سورة البقرة اللي هي أطول سورة. فده يعرفك سورة يونس مش أطول سورة، سورة يونس تقريبا 14 صفحة مش كده، أو 15 صفحة أعتقد، يعني أو 13 صفحة يمكن كمان، يعني سورة يونس مش طويلة أو مش من الصور من الطوال يعني، لكن سورة البقرة أطول سورة في القرآن. فسورة البقرة أطول سورة في القرآن، يجي فيها كلمة الحق 17 مرة، وسورة يونس اللي هي يعني تكاد تكون ربع سورة البقرة تيجي فيها 23 مرة. فده يدلك على مدلول معين كده قد إيه إن هذه السورة تعنى بترسيخ قضية الحق، وقضية أنهم في هذا الاستضعاف وفي هذه المحن وفي هذه الابتلاءات هم على الحق، أنتم على الحق، فلا تهتزوا لما تمرون به. وتلك الحرب الشديدة جدا اللي شنها المشركين في آخر العهد المكي على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طبعا الفترة دي بقى فيها بعض الملامح كده نمر عليها بسرعة، اللي هي من سنة 9 لسنة 11، هتلاقي فيها التوقيت ده كان فيه شعب أبي طالب وحبس المؤمنين في شعب أبي طالب لدرجة تعرفين طبعا، لما يعني الوثيقة الجائرة اللي كان فيها بقى مقاطعة شاملة من قريش للمؤمنين، ولا يتزوجون منهم ولا يتاجرون معهم ولا يبيعون أو يشترون، ولما وصل بهم الحال المؤمنين للدرجة إن هم بقوا بياكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع وبكاء الأطفال، وحالة شديدة جدا دي كانت في هذه الأعوام. كذلك أيضا في هذا التوقيت جاءت محنة الطائف. محنة الطائف لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعني يعرض نفسه على القبائل وأوذي في الطائف وأغروا به سفهاءهم ورجموه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وكان فيها بقى الدعوة اللي كانت وإن يعني تم التشكيك في إسنادها، بس كما قال كثير من أهل العلم إن الكلمات دي كان عليها نور النبوة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بوجه بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. الدعاء المشهور ده كان قيل إن هو في نفس التوقيت ده، في توقيت محنة الطائف أو بعد محنة الطائف على طول، و اللي برضه في نفس التوقيت زي ما قلنا عام الحزن اللي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمه اللي كان بيدعمه وكان بيحميه في هذا التوقيت، وكذلك زوجه السيدة خديجة أول داعمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأول من واساه بمالها وبكلماتها الطيبة، دول اتوفوا في هذا العام عام الحزن. ففي هذا التوقيت في كل هذه الابتلاءات المتوالية كانت سورة يونس بقى في توقيت مع في نفس التوقيت ده بقى كمان الإيذاء اشتد، مش بس بالمقاطعة، لا ده كثير من الروايات اللي كان فيها محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، زي محاولة عقبة بن أبي معيط لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في جوف الكعبة وفي صحن الحرم، وجاء إليه وجذبه من تلابيبه، جذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه وجعل يخنق فيه حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي من شدة هذا الإيذاء. وجه سيدنا أبو بكر بقى القصة المشهورة ورد عقبة بن أبي معيط، فالتفت إليه عقبة وجعل يضربه بنعله حتى استحال وجه الصديق رضي الله تعالى عنه إلى يعني دماء شديدة. فكل هذه الأحوال والأحداث، وكمان في التوقيت ده برضه هجرة الحبشة، فيعني أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزء منهم كمان بيغادر، بداية الهجرات بقى بدأت هجرة الحبشة في التوقيت ده برضه، وحرب إعلامية شرسة جدا لا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه، والسورة اتكلمت عن الحرب دي كمان. فأنا عايزك قبل ما تدخل على سورة يونس الليلة دي أو النهاردة أو أيا كان التوقيت اللي هتمشي معنا فيه في ختم التدبر، إخواننا اللي متابعين معنا ختم التدبر أيا كان هذا التوقيت، استحضر كده الأحوال دي. مهم جدا يا إخواننا في التدبر إنك أنت تحاول تعايش أجواء تنزل السورة. أجواء تنزل السورة مهمة جدا في المعايشة. ليه؟ لأن القرآن لما نزل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال تناسب، أو نزلت هذه الآيات تناسب هذه الأحوال، فأنت جزء كبير جدا من فهمك واستيعابك وتأثرك وتدبرك لكلام الله عز وجل مرتبط بفهمك لهذه الأجواء. يعني واحنا بنشرح سورة الأنفال اتكلمنا عن غزوة بدر، واحنا بنشرح امبارح سورة التوبة اتكلمنا عن غزوة تبوك والحسرة والمسافة الكبيرة والمخلفين من الأعراب والمخلفين من المنافقين والمقصرين اللي ما كانوش منافقين لكن أثروا في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأجواء دي مهمة ان انت تفهم الآيات وانك انت تستشعر أثرها على قلبك، لان يعني زي ما بيقولوا كده اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل. طب هقرأه كأنما علي أنزل، ده جانب ان انت تحس ان نداءات القرآن موجهة ليك وأسئلة القرآن موجهة ليك، لكن مهم أيضا ان أجواء تنزل القرآن تحاول انك انت تستشعرها وان انت تقيسها على نفسك أحيانا. ما هو كل واحد فينا أحيانا بيمر بابتلاءات، بيمر بحزن، بيمر بلحظات ضعف، كل هذه الأشياء تستحضرها مثلا في صورة زي دي بقى، صورة زي دي. وعموما القرآن المكي بيعنى جدا بهذا الجانب، جانب المواساة وجانب التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن العهد المكي عهد ابتلاء وعهد شدة، ومحن كثيرة، فيستلزم صبر ويستلزم يقين. عشان كده كلمة الحق اللي بتتكرر، لأن اللي ما عندوش يقين، هنتكلم دلوقتي ليه موضوع الحق وترسيخ معنى الحق، اللي ما عندوش يقين مش هيقدر يستحمل حاجة زي دي. ايه اللي يخليه يستحمل؟ ده احنا بنتكلم، يعني نقدر نقول مثلا ان الوضع العام في توقيت نزول السورة هتلاقي تقريبا مفيش دنيا، بقول لك شعب ابي طالب محاصرين مقاطعين، محدش بيبيع ولا يشتري منهم، محدش بيديهم مال، محدش بيديهم اكل، الوضع صعب جدا، بياكلوا اوراق الشجر. فابتداء مفيش دنيا، ثانيا مفيش سمعه ولا جاه ولا منصب، مش عايز اقول ولا كرامه لان الكرامه ذاتيه، لكن بالنسبه للناس هواني على الناس، يعني اشكو اليك ضعف قواتي وقله حيلتي وهواني على الناس. شوف الكلمه دي تلخص حاجات كتير، عشان كده بقول لكم حتى وان كان الحديث فيه ضعف، فالمعنى المعنى بيجسد احوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في الوقت ده، وهو بيقول اشكو اللهم اني اشكو اليك ضعف قواتي وقله حيلتي وهواني على الناس، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. المعنى ده القران المكي بيعالجه، احساس الانسان ان هو خلاص ما فيش دنيا، يعني ما فيش الشهوات الدنيويه شبه منعدمه، مفيش سمعة ولا جاه ولا منصب، لأن في تشويه شديد جدا بيتقال عليهم في التوقيت ده، بعد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتقال عليه الصادق الأمين، بقى بيتقال عليه الساحر والكذاب والمجنون، وبيحاولوا إن هم يحذروا أي حد جاي إنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيؤدي بقى لحاجة ثالثة، إن تقريبا كان وصل لمرحلة في التوقيت ده كما يقول أهل السير إلى توقف دعوي، نقدر نقول شلل عام للتوسع الأفقي. ما هو الدعوة فيها توسع أفقي وتوسع رأسي برضه، التوسع الأفقي اللي هو العدد تقريبا خلاص، ما هو مين هيسمع، مين هيزيد إذا كان كل الناس لما بتدخل على مكة بتحذر ان اوعوا تسمعوا الراجل ده، الراجل ده بيفرق بين الأب وابنه وبين المرأة وزوجها، وان الراجل ده مجنون وان الراجل ده ساحر. فحتى هذا التشويه الإعلامي الضخم جدا بالنسبة للفترة دي أدى فعلا لشبه توقف دعوي أو شلل في التوسع الأفقي للدعوة، إنجاز التعبير. والحقيقة الواحد يعني أحيانا بيحاول يسقط شوية على الواقع مع برضه التشويه الإعلامي والتشويه لا يخفى على أحد، يعني صورة المتدينين على الشاشة وصورة أهل الدين وصورة العلماء وصورة الدعاة، ولسه المشهد اللي كان بيتكرر من كام يوم، الممثلة اللي بتسأل الشيخ ويطلع الشيخ بشكل ضعيف وبشكل ما عندوش حجة وما عندوش قدرة على ان هو حتى يستدل للي كلامه، هو ده الكلام اللي حافظينه، يقول لك هو ده الكلام اللي حافظينه، هو ده كلام الفقهاء. ليه يعني شيخ مش قادر حتى؟ طب ما فيش شيخ تاني مثلا كان ينفع يجي يبقى اقوى شوية؟ لا، هي قضية التشويه المعتادة اللي للأسف احيانا بتؤتي اكلها، وان كان الواحد دايما بيبقى عنده حسن ظن بالله عز وجل ان الله عز وجل يغرس لهذا الدين، وان يعني الامر ليس بنا وليس بـ 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 بالاشخاص ولا بالافراد، لكن برضه هو في ناس بتتاثر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للمؤمنين وفيكم سماعون لهم، يعني في ناس بتسمع الكلام ده وفي ناس بتتاثر، والواحد يعني بيتمنى الا يحدث هذا، لكن ده واقع. ولذلك وانت بتقرا سوره يونس استشعر هذا الوضع بقى، استشعر ان في مكونات للمجتمع في هذا الوقت خطيرة جدا، بقول لك لا دنيا، لا سمعة ولا جاه ولا منصب، لا امتداد دعوي، مفيش الامتداد الدعوي، لأن خلاص نجحت المزاعم دي ونجحت الدعوات دي في إنها تحول بين الناس وبين سماع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كبير، مش كامل، لأن في ناس برضو جات للنبي عليه الصلاة والسلام، وحتى إن ربنا سبحانه وتعالى في التوقيت ده كمان يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم الجن يستمعون القرآن في التوقيت ده برضه، في هذه السنين القاسية الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل له جنسا آخر خالص بقى، ناس تانية مش ناس بقى، جن يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويستمعوا القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، الآيات المعروفة، كأن برضه دي كانت مواساة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقرأ عليهم كما في الأثر أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وكلما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالت الجن لا بأيها نكذب ربنا ولك الحمد. إحساس النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو يعلم إجابتهم ويقول للصحابة مالي أسمع الجن أحسن إجابة لربها منكم، إجابة الجن والمعاني دي كانت تخفيف على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنت بتقرأ سورة يونس هتستشعر ده، وتبدأ بقى تفكر طب لما يبقى الوضع بالحالة دي، مفيش دنيا، مفيش سمعة، توقف دعوي، إيه اللي ممكن يحصل؟ يعني إيه رد فعل الأمة أو الناس المؤمنين، الفئة المؤمنة في الوقت ده إزاء هذه الضغوط؟ بداية في طائفة منهم يعني هتحزن حزن شديد جدا، وممكن الحزن ده يقعدها عن العمل، وممكن يقعدها عن البذل، وممكن يؤدي إلى حالة من الإحباط أو استعجال العاقبة. طائفة تانية ممكن تبدأ تستسلم، يعني ممكن بداية طائفة تبدأ تحزن بس ما تستسلمش، تبدأ يعني محبطة وتعبانة لكن ما استسلمتش. وفي طائفة لا، ممكن تبدأ في التفريط وتبدأ تستجيب لدعاوى موجودة في الوقت ده، دعاوى التمييع. لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهيتكلم عن الآية دي بالتفصيل لأنها آية مهمة جدا في سورة يونس، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. طب هات لنا القرآن، يعني تحس إن فيها نوع من أنواع المفاوضات، يعني طب القرآن ده فيه حاجات مضايقانا شوية، طب نبدله. في ناس بتستجيب لهذه الدعاوى، وشفنا في كل زمان ومكان من يستجيب، يعني كأن الدين كما يقولون يعني ما يطلبه المستمعون. أحبكم الله أحبتمونا فيه، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فالدين مش ما يطلبه المستمعون، الدين ده مش بمزاجنا. عشان كده كانت إجابة النبي اللي ربنا علمها له، قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ففي طائفة هتحزن، في طائفة هتفرط وهتستجيب لهذه الدعوة، تبدأ بقى تغير في الدين كده، ونعمل إيه، نعمل قص ولزق كده، ونعمل نسخة مشوهة من الدين. وممكن تلاقي طائفة تنهار تماما ولا تثبت، ممكن يرتدوا أصلا، ممكن يتركوا. لذلك كان في حالة يعني كان بتحصل أحيانا من الردة في التوقيت ده، مش في مكة، يعني مش في المدينة، ما المدينة إلى حد ما كان في حالة من حالات القوة وحالة من حالات الرخاء الدنيوي في بعض أحوالها أو في بعض أزمنها. فيعني لا، ده كان في منافقين بقى في العهد المدني، يعني هو أصلا مش مؤمن بس بيدعي الإيمان. لكن في العهد المكي لا، ممكن ناس تتعب، ممكن ناس تبعد، ممكن ناس تنهار تماما وتنتكس وتترك كل هذا العذاب اللي هي معرضة ليه، ما هو في عذاب. فلا، أنا بقول ممكن، ده ما حصلش بشكل ملحوظ لكن ممكن. عشان كده وعدم حدوثه سببه صورة زي اللي معانا النهاردة، سورة يونس والتوجيهات بتاعة سورة يونس ورسائل سورة يونس لكل هذه الفئات اللي ممكن تنتج من هذا الاستضعاف الشديد وهذه المحن العظيمة التي ألمت بالمؤمنين في الوقت ده. النوع الرابع بقى الطائفة الثابتة، وده المراد وده المقصد، ثابتة كما هي، لا تتزحزح، ولا تتزحزح مش عن الدين بس وعن الإيمان بس، لا، عن العمل. عشان كده السورة هتتكلم عن العمل، وكلمة قل برضو زي ما قلنا في سورة الأنعام، السورة اللي بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وعن عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وقلنا ازاي كلمة قل كتيرة جدا في سورة الأنعام. سورة يونس تنافس سورة الأنعام في كلمة قل، كلمة قل. وهنتكلم بقى بنماذج زي ما قلنا، انا مش عايز اتكلم كتير كلام من عندي، انا عايز نبدأ ندخل في الآيات، يعني زي عادتنا في كل يوم، ان الموضوع مش عايزه يبقى كلام نظري، مش عايز اقولك والله سورة يونس بتتكلم عن رسائل في زمن المحنة وزمن الاستضعاف وامشي، لا، عايزين نشوف بقى ده من خلال الآيات، وايه طبيعة الرسائل دي واختلافها. يعني في ناس كتير بتقرأ القرآن بتوه من كترة ان هم مش مدركين ارتباط الآيات ببعضها وتوجيهها، فيبدأ يقول يبقى مركز كده اول 10 دقايق كده في التراويح، وبعد كده خلاص بقى هو هيركع امتى يا عم الراجل ده، بقى خلاص عايزين بقى نمشي. لا، انا عايزك تبدأ وانت في ختمة التدبر معانا بإذن الله رب العالمين، تبدأ تشوف ارتباط الآيات ببعضها وتقسيمتها. فتعالوا كده نحاول نقسم، احنا نقسم الصورة لأربع رسائل رئيسية، يعني 4 رسائل هتلاقي فيها آيات السورة رسالة منهم لازم. أول رسالة، رسالة الثبات، رسالة الثبات، وتحديدا الثبات على العمل. الرسالة دي للفئة اللي هتتقاعس عن العمل وهتقعد وتتكاسل ولن تثبت، لما نشوف هذا الاستضعاف اللي كان موجود في سورة اللي اتكلمنا عنه في التوقيت بتاع النزول. دي رسالة الأولى، هنقول ان 4 رسائل مع بعض وبعدين نفصل ده في كل واحدة. الرسالة الثانية، رسالة الحسم، كأن فيها كده إشارة مفيش أنصاف حلول، مفيش تمييع للدين، مش من حقك أنك تبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يبقى دي رسالة التانية، دي للمميعين، يعني في رسالة للي هيتقعصوا هيقعدوا، هم مش هيميعوا على حاجة بس مش قادر، خلاص محبط ومش قادر يشتغل. وفي رسالة تانية للي لا هنوي يميع، لا خلي بالك الدين ده إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. سورة يونس بتعلمك الحسم من خلال الرسالة دي. الرسالة التالتة، رسالة تحذير من الأمراض اللي لو وجدت في هذه الأمة لن تستطيع الثبات ولن تستطيع تحمل حالة الاستضعاف. فعشان دي هنسميها رسائل تحذير، رسائل التحذير من أمراض مهمة جدا، وأخطرها مرض حب الدنيا والرضا بها، ونتكلم عنه برضه في سورة يونس. الرسالة الرابعة، ودي الرسالة اللي هنختم بها، رسالة البشرة، ودي متعلقة باسم السورة واختيار سيدنا يونس، وأظن عرفته ليه، لأن سيدنا يونس من الأنبياء الذين بيّن الله عز وجل أنه آمن له عدد كبير جدا من الناس. خلينا ما نسبقش ونتكلم فيها لما نوصل لرسالة البشرى. طيب نمسك كده بقى ايه رسالة رسالة من هذه الرسالة. الرسالة الأولى رسالة الثبات، ودي رسالة زي ما بقول لكم موجهة لضعاف القلوب أو المحبطين أو الذين يعني سيؤدي بهم هذا الابتلاء وهذه المحن إلى عدم الثبات على العمل. فرسالة باختصار بتقول لك اثبت على العمل وثق في النصر ولا تشك أو تحزن. حتى الرسالة دي فيها كمان إيه إن حتى الحزن الشديد الموقع ده لا، بالعكس الرسالة فيها أمر بالفرحة. وهنلاقي الآية اللي بتقول لك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والاستبشار والمعاني دي، فكل ده موجود في هذه الرسالة. وهتلاقي فيها الآيات بقى اللي كنت بقول لكم عليها من شوية اللي بتتكرر فيها كلمة قل أو بتبدأ بكلمة قل، كأن الاختصار أو مختصر الرسالة بتقول لك قول اتكلم ما تسكتش، حتى وفي استضعاف وحتى وفي إيذاء وحتى وفي تضييق برضو قالوا له إيه قل. ربنا سبحانه وتعالى قال له قل. شوف هتلاقي كده قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. شوف ربنا بيعلمهم إيه في هذا التوقيت، بيقول فقل أفلا تتقون، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. شوف كلمة قل بتكرر قد إيه، كل شويه وانت بتسمع النهارده سوره يونس هتسمع الكلمه دي كتير جدا. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون قل ان الذين يفترون على الله الكذب قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله. شوف القوه، شوف الثبات، شوف الصورة بتديك معاني عاملة ازاي. قل قل قل، ومش بس قل، قل ايه كمان. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قل ايه، لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل. يبقى توجيهات بالقول، التوجيهات بالدعوة إلى الله جزاك الله خيرا، توجيهات بالعمل للدين حتى في هذا الزمن، حتى في هذا التضييق وهم في شعب أبي طالب وهم محاصرين وهم مقاطعين. أيوة حتى في ده. يبقى ده توجيه مهم جدا في السورة. وتلاقي برضو في من ضمن توجيهات الثبات توجيه بالانتظار والصبر. شوف قول الله عز وجل ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. شوف المعنى والثبات اللي بيرغرس في الصورة. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا. تاني بتتكرر في الصورة قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، مرتين بتتكرر في الصورة. وبعدين في آخر الصورة واتبع ما يوحى إليك واصبر، توجيه بالصبر، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وربنا يضرب في الصورة دي مثل بمين؟ مثل بنبي. يعني أنا بتكلم بقى هنا عن الصبر على العمل. صبر طبعا الأنبياء أكبر مثال له، أول مثال له بيجي سيدنا أيوب عليه السلام. لكن أنا بتكلم بقى على الصبر على العمل، يجي مين تتخيله أو تتصوره مين؟ طبعا حفاظ الصورة عارفين أنا أقصد مين في الصورة، لكن اللي مش حافظ كده وفكر شوية، يعني مين أكتر نبي تعرفه يعني قدر إن هو يصبر مدة طويلة جدا على عدم تطور الدعوة؟ ده ما في حدش، يعني قليلين جدا اللي بيؤمنوا ومع ذلك عمال إني دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كل ده اتعمل طبعا عرفتوا مين؟ سيدنا نوح. نموذج سيدنا نوح برضو موجود في سورة يونس وبشكل وكلمات سيدنا نوح. سيدنا نوح نموذج فعلا لصبر على الدعوة وعلى العمل. ألف سنة، ألف سنة إلا خمسين، الله أكبر، ألف سنة إلا خمسين. إيه الصبر ده وإيه الثبات ده؟ أهو نموذج السورة. شوف هو بيقول لهم في سورة يونس يا قومي إن كان قبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إيه القوة دي؟ إيه الثبات ده؟ ده نموذج للثبات من سيدنا نوح عليه السلام، وهو بيقول لهم فإن توليتم فما سألتكم من أجر، أنا مش عايز منكم حاجة، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. بيبين لهم أنا مش عايز منكم حاجة، كل الدنيا اللي أنتم بتمسكوها عني دي أنا مش طالبها، لا أطلب منكم شيئا إن أجري إلا على الله. تلاقيها موجودة في السورة. وقصة برضو سيدنا موسى في السورة، وكلام سيدنا موسى لما سيدنا موسى بيقول لهم يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. شوف الرسائل دي في التوقيت، بفكركم كل شوية في سورة يونس، توقيت سورة يونس والاستضعاف الشديد والإيذاء الشديد، وسيدنا موسى بيقول الكلمات اللي بتقطر بهذه الثقة، فعلى الله توكلوا، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ويقول لهم أتقولون على للحق لما جاءكم أسحر هذا، بيقول بقى الفرعون وقومه ولا يفلح الساحرون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. رسائل ثقة ويقين، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قاعدة، قواعد وشعارات سورة يونس، بنحاول برضو زي كل سورة نحن نطلع بقواعد كده وشعارات قرآنية عظيمة. اهي شعار قرآني عظيم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لما تشوف المفسدين حواليك، لما تشوف الكلام اللي بيتقال في المسلسلات وتسمعه، الواحد بيقرأ على الفيس وبيشوف كلام مؤذي جدا بس يفتكر المعنى ده، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، انتوا اعملوا اللي عليكم إن كنتم مسلمين. توجيه بالثقة وتوجيه بعدم الحزن، بل ستلاقي بقول لك في الصورة توجيه بالفرحة، دعوة صريحة للفرحة، لأن اعتبار العوامل النفسية في التوقيت ده هو في استضعاف وفي إيذاء وفي ابتلاء وفي محنة، طب لازم الاهتمام بالجانب النفسي. فتيجي الآيات اللي بتدعو للفرحة بشكل مباشر في سورة يونس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دعوة للفرح في الأعوام دي، في عام الحزن، في عام الشعب، أيوة رغم الصعوبات رغم الحصار، دعوة للفرح، أيوة لأن الفرح بإيه؟ بفضل الله وبرحمته. التانيين مانعين عنكم المال والأكل والشرب والمتاع، ولكن انتم معاكم حاجة أعلى، معاكم كلام الله، فضل الله، قيل فضل الله القرآن ورحمته أنجى عليكم من أهله، من أجمل الأقوال في الآية دي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح بإيه؟ تفرح بالقرآن، تفرح ان انت من اهل القرآن، تفرح ان انت بتقرأ كلام الله عز وجل، تفرح ان انت بتتدبر كلام الله عز وجل. فرحة، الفرحة هنا مش معناها الكبر، الفرحة هنا معناها السرور. المؤمن من سرته حسناته وساءته سيئته. انتوا معاكم كلام، كأن الرسالة ايه؟ معاكم كلام الله، افرحوا حتى وانتوا في هذا الاستضعاف. ايوه معاك كلام ربنا سبحانه وتعالى، لا تخافوا ولا تحزنوا. هتلاقي برضو توجيه في السورة، بس لمين بقى؟ للذين امنوا وكانوا يتقون. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. بس الشرط إيه؟ الشرط الذين آمنوا وكانوا يتقون. تخليكم على العمل، تخليكم على الإيمان، جزاكم الله خيرا مثل، الله يحفظكم. وتلاقي نهي عن الحزن برضو في السورة، قول الله عز وجل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هو القرآن اللي تفرح فيه، هو ربنا بيقول لك هو موعظة من ربكم، مش بقى واعظ ولا حد زي حالتنا كده بيذكر وكلامه يعني ممكن يعجم أحيانا، ممكن يعجز أحيانا، لكن لا، ده موعظة من ربكم، وإلا المثل الأعلى، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. المهم إن اللي يكون القلب منشرح بالكلام الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، ده اللي تفرح بيه. ولذلك مهما ضاقت بالمسلم دنياه واجتمعت عليه أسباب الحزن والتعاسة، فإن قبسا من الفرحة ينبغي ألا يخبو قلبه أبدا به، حتى لو فارق كل أسباب الفرح، لو فارق ده ازعل بقى، احزن. ولذلك النبي قال وساءته سيئته، لما تفارق سبب الفرحة خلاص، ده فعلا يدعو الحزن، ومش الحزن المقعد برضو، الحزن اللي خليك تندم وترجع تاني تحسن من حالك، لكن الفرح الحقيقي الذي لا يعرفه إلا من ذاقه، هو الفرح بفضل الله وبرحمته، الفرح بالقرآن. القول الأول القرآن، فضل الله القرآن ورحمته أنجى عليكم من أهل. القول الثاني الإيمان والإسلام، دول أشهر قولين في مسألة فضل الله ورحمته. إيه فضل الله وإيه رحمته؟ قال لك الإيمان والإسلام. والقول الثاني القرآن، فضل الله القرآن ورحمته أنجع لكم من أهل. تفرح بده، وربنا يقول لك لا يحزنك قولهم، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح. على فكرة قرأت في قراءة صحيحة فلتفرحوا هو خير مما يجمعون. الحاجات بقى اللي هم بيجمعوها الدنيا اللي عندهم دي، لا، فضل الله عليك أنجع لك من أهل القرآن وأنك من أهل الإيمان. إذا فرقت ذلك احزن بقى، لكن إن لم تفعل فافرح بفضل الله فبذلك فلتفرحوا. قراءة، وقراءة اللي احنا عارفينها فليفرحوا. وللأسف بعض الناس بتظن إن يعني الواحد لما يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، او ان هو لو بيبعد عن ربنا اثناء السراء، فلما يحصل ضراء زي الزمن اللي نزل فيه سورة يونس، خلاص ما مش من حقي بقى افرح تاني وادخل تاني. لا، السورة برضو بتفتح لك الباب، حتى لو كنت بعيد في السراء، حتى لو كنت بعيد في اثناء عدم وجود المحنة، وجات المحنة مش عيب ابدا انك ترجع لربنا. شوف الايه برضو بتقول ايه، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. مش العيب ان انت تلجا لربنا سبحانه وتعالى في الضراء. فالسورة بقى هنا ايه قال، فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعونا الى ضر مثله كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. لا، الأسوأ من انك انت تعرض في السراء ان انت كمان تعرض في الضراء، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يبتلي الانسان في لحظه من اللحظات ليعود اليه، لتعود إلى الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل عليك هذه الكلمات وهذه. وبعدين برضو عايز أقف مع كلمة موعظة اللي اتقالت دلوقتي دي، بس بعض الناس بيحقر دلوقتي كلمة موعظة، يقول لك أصل فلان ده واعظ، أصل هو دي ده موعظة لطيفة. يا جماعة، ده ربنا سبحانه وتعالى سمى كلامه موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم. الصورة اللي معانا ان انت تحس كده لا، كلمة موعظة دي يعني لا توازي بقى المفكر بقى العظيم والمثقف الكبير، ده واعظ واعظ. انت تستهون بكلمة موعظة اللي ربنا سبحانه وتعالى سمى بيها كلامه موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وتقولها بسياق كده، ده الوعاظ بيقولوا ايه، ايه مالها الوعاظ؟ طب ربنا يجعلنا من الوعاظ دول، ربنا يجعلنا نعين على موعظة الناس وعلى تذكيرهم بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وصفت كلماته ايضا، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وواجلت منها القلوب. كلام ربنا اتقال عليه موعظة، وكلام النبي اتقال عليه موعظة، وانت بتستخف بكلمة موعظة؟ يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فدي الرسالة الاولى، الثبات على العمل وعدم الحزن وعدم الاحباط مهما كانت الضغوط. الرسالة التانية بسرعة لان كالعادة الوقت بيدهمنا، مش عارف والله يعني انا ما ببقاش عايز اطول والله، بس هعمل ايه. الرسالة التانية رسالة الحسم، زي ما قلت لكم، رسالة التمسك بالحق الكامل لا مجال فيه للتمييع. لما بيكثر وقت الفتن بيجي بقى نموذج المفرط والمداهن، وممكن احيانا بحجج ممكن تبدو شرعيه زي مصلحه الدعوه وعشان ما نكرهش الناس في الدين. هو مش انت اللي جايب الدين ده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نزله. قوله زي ما هو، مالكش دعوه، قوله قوله باحسن طريقه. يعني مش تقول بقى والله انا هتكلم وحش والناس اللي يزعل يزعل، لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال وجادلهم بالتي هي احسن، وقال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لكن جوه المحتوى نفسه مش بتاعتك ان انت تغيره. اصل انا والله بقى هخفف عن الناس الحكم ده عشان يحبوا الدين. انت مالك؟ هو يعني انا اسف في الكلمه، هو مش عزبه يعني انت وارثها عن السيد الوالد؟ ده دين ربنا سبحانه وتعالى، دين ربنا الذي هو الحق. سوره يونس بتحطك امام يعني امام محكمات لا بديل عنها، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. كلام ربنا هو الحق، ما اتى به الله عز وجل هو الحق، اللي هيجي غيره هو الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وفيها بقى الآية الخطيرة اللي قلت لكم عليها، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، المشركين بقى وأعداء الدين، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا. شوف، هي دي مشكلتهم، هم مش عايزين الآخر، مش عايزين، لا يرجون لقاء الله عز وجل. إيتي بقرآن غير هذا، أحسن الله إليكم، حاضر إن شاء الله. انا والله بس عشان ايه يعني اخفف على الناس، يعني مش موضوع ان انا اطول او ما اطولش، عشان بس ان الله المستعان. قالوا له ايه، ائتي بقران غير هذا او بدله، هات لنا حاجه كده يعني حل وسط، بلاش ده في حاجات مضايقانا، شوف لنا حاجه كده وسط. ائتي، او زي مثلا ما قالوا في ايه تانية، في سوره تانية، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لما في حلول وسط. عايزين طب نؤمن شويه وانتم تؤمنوا شويه، طب ايه، ائتي بقران غير هذا او بدله. فكانت الاجابه، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هو ده موطن القوه والثبات، انه اتباع الدين، مش ملك حد ان هو يقطع منه ويقص ويلزق. الدين بتاع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده وانت بتقرا في سوره يونس هتلاقي كلام برضو عن الأحكام، ومش الأحكام اللي هي التفصيلية، يعني في القرآن مدني الأحكام التفصيلية، لكن هنا عموما عن مطلق خوض الناس في الأحكام نفسها. شوف مثلا الآية دي عشان تفهم قصدي، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هو ربنا اللي أذن لك أن أنت تقول ده حلال وده حرام؟ هو أنت لسه بينزل عليك وحي؟ ناقص في بعض الـ 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 هؤلاء ناقص يقولك طب أنت عايزها إيه؟ عايزها حرام ولا عايزها حلال؟ يعني في حاجات أصلا في حاجات تبقى برضو عايزينها حرام. لا الدين مش كده خالص. ولذلك رب العالمين بيقول إيه؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني كانوا بيقول لهم وأنا كنت قاعد بينكم قبل كده ما جبتش الكلام ده، الكلام ده مش جايه من عندي. وتلاقي فيها برضو واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وهو خير الحاكمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وبعدين يقول لهم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. اللي عندكم ده مش حق، أما ما يأتي من عند الله الله يهديكم إلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل يا أهل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وتلاقي توجيه بقى نهائي في هذا الجزء أن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. الرسالة الثالثة عشان الاختصار بقى خلاص، الرسالة الثالثة رسالة تحذير، ودي مهمة جدا، رسالة تحذير من أمراض بتيجي أحيانا لو وجدت في وقت الاستضعاف أو وقت المحنة لن يطيق أحد أن يصبر. أهم هذه الأمراض الجهل بالله أو عدم معرفة الله حق المعرفة. اللي ما يعرفش هو بيضحي عشان إيه أو بيستحمل اللي هو بيمر بيه ده في الزمن اللي نزلت فيه سورة يونس، هيصبر ليه؟ إذا كان هو مش عارف هو بيصبر عشان مين؟ لذلك من أكتر الصور اللي اتكلمت عن ربنا سبحانه وتعالى صورة تتحط كده إلى جوار صورة الأنعام وصورة الزمر وصور كده معانا، الصور اللي بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى هي سورة يونس. من أكتر الصور اللي فيها كلام عن الله عز وجل، طبعا مش هيتسع المقام ان انا اقول لكم الايات كنماذج يعني، لكن هقول بعض النماذج للايات اللي اتكلمت عن الله في سوره يونس. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. هتلاقي فيها هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هتلاقي فيها إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. الآية لسه قايلينها فماذا بعد الحق إلا الضلال. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. هتلاقي آيات عن علم الله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لذلك هتلاقي كلام عن عزة الله لسه قايلين الآية ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شوف الكلام عن ربنا عامل إزاي في الصورة. اللي ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي هيخليه يصبر على كل ده لما ما يعرفش كل الآيات عن خلق الله وعن قدرة الله وعن علم الله وعن عزة الله عز وجل؟ ما هو هيضعف. ولذلك في آيات سورة يونس هتلاقي كلام برضو عن الذين لا يرجون لقاءنا، اتكررت الكلمة دي 3 مرات في سورة يونس. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، وهنتكلم عن الآية دي بالتفصيل مهمة جدا، وبعدها ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، ده الموضوع الثاني. وبعدين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الآية اللي قلتها قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا. كلمة لا يرجون لقاءنا وإنت بتسمعها النهاردة كده أقف شوية معاها. رجاء اللقاء، الفكرة مش بس إن هو مصدق اللقاء، لا ده بيرجوه، ده مستني، عارف يرجو لقاءنا، مستني لقاءنا، عارف انه هيحصل وعنده يقين فيه، علم عملي، معتقد مفعل، مش موجود هيبقى فيه مشكله. لان بعدها ربنا قال ايه؟ اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللي ما عندوش رجاء الاخره ده لازم ترجو لقاء الله. ترجو يعني ايه؟ تنتظره، تعد له العده، تتجهز له عشان تستشعر المعنى ده. يبقى دايما بضرب مثال كده في الدنيا، لما بتكون رايح انترفيو، لما تكون راح مقابله، شوف مقابله، لقاء مهم هيأثر في حياتك او هيأثر في مستقبلك. لقاء مثلا راح تتقدم لوحده، ما هو ده لقاء، راح تتقدم لوحده في بيتها وبتلتقي مع اهلها ومع والدها، لقاء مهم، او راح تقدم على وظيفه فعاملين لك انترفيو للشغل، لقاء هيأثر في حياتك، بتبقى حاسس بايه؟ ايه المشاعر اللي بتيجي في القلب؟ او قبلها بالذات يعني، خلينا احنا لسه ما حصلش لقاء الا، لكن احنا ننتظر نرجو لقاء الله، بتحس بايه؟ تحس بامل انك انت تنجح في الموضوع ده، بتحس بخوف انك انت ما تنجحش، بتحس بقلق، برجاء، برهبه، برغبه، مشاعر كتير ممكن تختلط على الانسان في الوقت ده، لكن كلها بتؤدي لنوع من انواع الاستعداد النفسي، وهو ده يرجون لقاءنا. انت عارف ان انت اللقاء ده هياثر في حياتك، هياثر على مستقبلك ده في الدنيا، ما بالك بلقاء الله سبحانه وتعالى. هتحاول ان انت تجهز لهذا اللقاء، هتحاول ان انت تتعامل مع، وانت بتسمع كده كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النبي، ولقاؤك حق، فكر نفسك بده. ده الفارق الرئيسي للاسف بين تعاملنا مع لقاء الله وتعاملنا مع لقاءات الدنيا. لما صدقنا ان لقاءات الدنيا او الانترفيو الدنيوي هياثر في حياتنا اعددنا له. تيجي مثلا واحد عارف انه هيعمل مقابله شغل، بيبدا يسال، طب هما بيسالوا في ايه؟ شايف نفسك بعد 5 سنين فين؟ انا شايف نفسي الكلام، الاجابات بقى، التابوهات المشهوره دي. بس على الاقل في ناس بتعد، في ناس بتفكر، عايزه تعرف هنعمل ايه في هذا اللقاء. طب ولقاء الله عز وجل، هل ايقنت بلقاء الله؟ طب اليقين ده ادى العمل؟ طب انت عارف ان اللقاء ده هياثر بقى مش على مستقبلك، ده هياثر على الحياه الابديه، هياثر على يعني كل ما بعد ذلك. اعددت؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له مات الساعة، راجل قال له مات الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ هو ده السؤال الأهم، ماذا أعددت لها؟ هو ده الاستعداد الذي ينبني على هذه الكلمة، رجاء لقاء الله سبحانه وتعالى. طيب الصورة عالجت بقى المرض ده؟ اه عالجته، ما احنا بنقول اهو دي رسائل لمرضى، مرضى قلوب عندهم عدم معرفة في الله، فما عادش فيه رجاء للقاء الله. طب عالجته ازاي؟ قلنا كلام عن الله كتير جدا، كلام عن الله بتعرفك بالله الصورة، وكلام عن الآخرة، الصورة برضو مليانة كلام عن الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بيقول لك هو ما بعد اللقاء هيحصل إيه لو أنت أعددت لهذا اللقاء. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، لما يطلب حاجة من ثمار الجنة يقول سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، لما يعوزها تترفع وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هتلاقي في الصورة والله يدعو إلى دار السلام، شوف التسمية الجميلة دي عن الجنة، دار السلام، سلمت فيها من كل شيء، سلمت فيها من كل بأس، سلمت فيها من كل مشاعر سيئة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، تحس دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هتلاقي في الصورة برضو كلام عن الآخرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. مشهد برضو النوعية التانية بقى، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم، مشهد في القيامة، مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. لكن هذه المشاهد للأسف كثير منا بينسى، بينسى ليه؟ عشان المشكلة اللي موجودة بقى في الآية اللي قلت إن أنا هتكلم عنها، لأنه الدنيا شغلته، لا يرجون لقاءنا وراضوا بالحياة الدنيا، الرضا بالدنيا، الدنيا مليانة حاجات، مليانة شهوات وملذات، راضوا بالحياة الدنيا كلام عن الشهوات، واطمأنوا بها كلام عن الأسباب، فالدنيا شهوات وأسباب. اللي راضوا بالحياة الدنيا أوهن من أن هم يتحملوا ما يحدث في زمن شبيه بزمن يونس أو سورة يونس، أن هم يتحملوا البأساء، يتحملوا الضراء، ليه؟ خلاص ما هو مش عايز إلا الدنيا، رضا بالدنيا، مش عايز، ده آخره زي ما بيقولوا، ده تمامه، أنه عايز دنيا وخلاص، واطمأنوا بها، ده المعطل التاني، ليه؟ لأنه مطمئن بأسباب الدنيا، اطمئن بأسباب الدنيا، فلما بتروح أسباب الدنيا وشهوات الدنيا دايما برضو معكرة ومدخولة، وأسباب الدنيا دايما ناقصة، ودايما مهما كان عنده منصب جاه واسطة، كل واسطة فيه أكتر منها، فدايما بتبقى ناقصة، فلا يرتاح أبدا، لذلك بيبدأ على طول في حالة دائمة من اللهاث، فينسى الله عز وجل ولا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. عشان كده برضو الصورة فيها كلام كتير جدا عن قضية حب الدنيا، عن قضية قيمة الدنيا، عن التزهيد في الدنيا، جناح البعوضة، الجدي الأسك اللي النبي مر بيه قال لهم من يشتري هذا بدرهم، جدي معيب، قالوا له لو كان حيا لزهدنا فيه لعيبه. قال لله للدنيا اهون عند الله من هواني هذا عليكم. هتلاقي في السوره بقى كلام عن الدنيا، انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، مهما بلغت بيخلص، كل حاجة في الدنيا بتخلص، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يبقى هتلاقي في الآية دي أسباب قادرون عليها، وهتلاقي في الآية دي برضو كلام عن الشهوات يأكل يعني لما بيبدأ بقى مما يأكل الناس والأنعام كلام عن الشهوات. لما بتشوف كل ده خلاص تعرف الدنيا وقيمتها في الآخر إيه، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولذلك برضو السورة بتكلم برضو الغافلين عن هذه الأشياء كلها، وبتكلم فيها كلام متكرر عن قضية الغفلة. بس خلاص أنا يعني سامع بقى بدأت مساجد تقيم، فعشان ما طولش عليكم يعني في كلام برضو عن المهتزين اللي بيشكوا بقى في التوقيت ده. فلذلك هتلاقي النقطة اللي قلتها لكم في الأول، السورة 23 مرة كلمة الحق بتتكرر فيها، تكرار معنى الحق وأعلى معدل ذكر الحق في القرآن. ليه؟ عشان برضو في أزمنة الفتنة وأزمنة الشهوات ممكن الشبهات ممكن يهتز اليقين. انا هخلص حالا، مش هعطل حد عن العصر والله، انا اسف والله، بس يعني النهارده اتاخرت شويه بعتذر. اخر حاجه هختم بيها بعد ما اتكلمنا عن هذه الرسائل، رساله البشاره، ومش هناخد فيها دقيقه ان شاء الله، وهي من اسم السوره وقصه سيدنا يونس اللي فيها بشاره ضمنيه. سيدنا يونس امن له 100,000 او يزدون، ولذلك ربنا بيقول ايه، فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ببساطة قصة سيدنا يونس مكانها إيه في الزمن ده، في التوقيت ده، النبي عليه الصلاة والسلام في حالة استضعاف زي ما قلنا، مفيش زيادة أفقية، مفيش دعوة توقفت بسبب الحرب الإعلامية الشديدة جدا في التوقيت ده. ففي هذا الوقت ربنا يبشره بقصة سيدنا يونس النبي اللي ذكر في القرآن أنه آمن له 100,000 أو يزدون، وآمنت قريته وبعث لهم بعد طبعا ما خرج إلى الفلك، بعث إلى قوم آمنوا جميعا فمتعناهم إلى حين. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول كده في هذا التوقيت ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه البشارة هنا إن مهما كنتم في ابتلاء ومهما كنتم في استضعاف فإن الله عز وجل قادر على أن يهدي الناس وأن يأخذ بقلوبهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ثم تختم السورة بهذا الختام الحاسم، واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أكتفي بهذا القدر من سورة يونس، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله مع سورة هود، وقبلها بالليل في موعدنا المعتاد بعد الساعة 12 مع مشاعر قرآنية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.